بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذا هو اللقاء 41 في قراءة كتاب مختصر الآن القاصدين. ولا زال المؤلف الطوف بنا في ربع المنجيات ومع كتاب الرجاء والخوف. ونلاحظ المؤلف يأتي بالخصال التي بينها قرار أو التي يتمم بعضها بعضا أو التي تقسم الطريق إلى نصفين، فإنك لا تجد صابرا إلا وهو في كثير من أحواله شاكر، ولا تجد شاكرا إلا وهو في أحواله صابر. وكذلك الرجاء والخوف، فيعني لا يستغني العبد بأحدهما عن الآخر، فلا بد أن يكون العبد راجيا خائفا في آمن وعمل. قال كتاب الرجاء والخوف: اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان يقطع بهما من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك، ونحن نذكرهما في شطرين، الأول في الرجاء والثاني في الخوف. أما الشطر الأول في الرجاء، قال: واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين. السالك هو كل عبد يسعى إلى الله سبحانه وتعالى، هذا السالك. وأحوال الطالبين أي الذين يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام. يعني عشان كان يوصف بأنه راجع أو حاكي بإيه؟ بما هو فيه هذه الصفة المتأصلة ملازمة له في كل وقت وحيد. فإن كان عارضا سريعا الزوال سمي حالا. يعني إيه؟ زي يقول لك كان عنده حالة إيه؟ ممكن يبقى راجع هنا لكن إيه؟ بكثير من أحواله متصفت أو بعيد أو كذا. كما أن الصفرة اللي هو النصفة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب، وإلى سريعة كصفرة الوجه، واحد خايف يمكن ينقطع اللون ويصفر، وإلى ما بينهما كصفرة المرض. يعني بقى حال بين الحالة العارضة اللي هي الوجه وبين الصفرة الثابتة التي هي في إيه؟ في إذهان صفرة المرض، تأتي معه وتسونه في زواله. نسأل الله أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، ربنا يشفقون بعمار ويبرئوا مما ألم به، اللهم امين. وجميع اخواننا قال: وكذلك صفات القلب تنقسم الى هذه الاقسام، وانما سمي غير الثابت حالا لانه يحول عن القلب. قال: واعلم ان كل ما يلاقيك من محبوب او مكروه ينقسم الى موجود في الحال والى موجود فيما مضى. فالاول يسمى وجدا ودوما وادراكا، والثاني يسمى ذكرا، وان كان قد صدر بذلك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا، لانه ما حصلش. فان كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. فالرجاء هو النياحة لانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقع لا بد من سبب أو من سبب حاصل. فإن لم يكن السبب منظار من غير سبب، ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لابتداء لابد أن هو حصل إيه؟ حصل، فإذا لا يقال به رجاء ولا خوف لأنه مقطوع به، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاع، لأن ده أيوه ممكن فعلا ملوش يعني أوقات ثابتة معلومة، حتى لو كان في فصل الشتاء ليس كل الشتاء يكون مطر. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالنهر، والإيمان كالجنة فيه، والطاعات جارية مجرى تغطية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأمهار ومساق الماء إليها، وأن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع حبس القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو أو لا ينمو البذر في الأرض السبخة، فينبغي أن يقاس رجاء العام المغفرة برجاء صاحب الدار، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوة ولا عجل، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع القواعد والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره عمقا وغرورا لا رجاء. قال: وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العقل، شيء أنت وتحت اختيار والفسعة تخطط هذا لا تكلفه، وإنما أنت بتتكلم إن هو تحت إيه؟ اختيارك، وأنت مبتلى بالفعل أو الإيه؟ أو الطرف. ولم يبقى إلا ما ليس إلى اختياره، وهو فضل الله سبحانه وتعالى بصرف الموانع المفسدات، فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات وطهر القلب من شرك الأخلاق الرديئة أو شوك الأخلاق الرديئة، وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعدا على المواظبة إلى البعض، كل ما يكسب ذنوب الأجل كل ما يزداد تعالى حتى لا يكتب له بسوء أن يظل ثابتا على طاعة الله حتى يلقى الله عز وجل. وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برسائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أي خلف من بعد ذلك الجيل الذي كان فيهم الصالح والطالح من بني إسرائيل خلف آخر لا خير فيه، يعترضون عن بذل الحق والمواثيق اللي ربنا أخذها على أحبارهم وعلمائهم في نشره، يعترضون عنه أي من الليل من الدنيا فيزينون الحق او يصفونه انه ليس من الحق او يزينون الباطل ويقولون بانه هو حق او ليس بباطل فيشركون على انفسهم ويعيدونها بالتوبه يبقى لا غرور وأماني ليس له ايه ليس له حق كلما جاء له الاول وقعوا فيه كل ما يطلب عرفيه كان مره منصب كان مره مال كان مره نساء كان مره اي شيء من هذه الاعراض يريد بعد ما كان خلاص ولم يقل ما عادش يعملها ثاني يتجدد له هذا الذنب فيؤدي هذا الى ضياع الحق وذكر سبحانه وتعالى القائل ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا مين اللي قال هذا الكلام؟ انت انت
كما كان بعض الناس يقول ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها في
ان السفينه لا تجري على ايه؟ على اليابسه، يبقى عندها حاجه تبقى ماشيه على السلم، لكن طول ما هي سفينه عاوز ايه؟ عاوز ميه، عاوز طهر، عاوز طهاره، عاوز توحيد، عاوز سلوك طريق صحيح، عاوز ارتقاء في طاعه الله سبحانه وتعالى، عمر السفينه ما يجيش على اليابسه، ما ينفعش. قال واعلم ان الرجاء محمول لانه باعث على العمل، والياس مذموم لانه صارف عن العمل. ان عرف ان الارض سبغه وان الماء مطور يعني سعيد جدا صعب وان البذر لا ينبت درج تفقد الارض ولم يتعب في تعبده، وان القوم فليس بضد الرجاء بل رفيق له كما تاتي بيانه ان شاء الله. طيب ثم قال بعد ذلك فصل في فضيلة الرجاء. روي في صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي. انا ايه؟ الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي، والحديث الى هنا في الصحيح. وفي روايه اخرى فليظن به ما شاء، يظن به ما شاء. قد يتوهم الانسان وهو يقرا هذا الكلام ان الروايه الاخرى دي ايضا في الايه؟ في الصحيحين، وهي ليست كذلك، بل هي عند الامام احمد في المسند. بمعنى اليقين، بمعنى ما ينقلب على الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى سيفعل ايه؟ بس ده على ايه؟ على طريق الصحيحه اللي احنا قلناها، يبقى بعد مجاهده وبعد ما الانسان يعمل اللي في استطاعته من طاعه الله والبعد عن معصيته، ده هو الايه؟ ده اللي يحكم ظنه بالله سبحانه وتعالى. اما الذاتي اللي مذهبه بيقول لك فكسر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم، ده هو الايه؟ ده المطلوب، ده الذي ليس له في الطيب المطيب. فيبقى رب العالمين سبحانه وتعالى بيخاطب العباد فيقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ايه؟ ما شاء.
زيارة صحيحة.
نعم زيارة صحيحة اللي هي عند الإمام أحمد. إسناده صحيح. وفي حديث آخر من رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يرسم الظن بالله. إلا وهو إيه؟ يرسم الظن بالله. ولذلك الإنسان في آخر أنفاسه في الدنيا محتاج حد يذكره بالله، ذكره بصالح عمل، ذكره بالأشياء الطيبة التي كان يفعلها حتى يتشرح إيه؟ صدره ويؤمن على الله سبحانه وتعالى وهو يرسم الظن بالله عز وجل. لأن إحسان العبد بظنه بربه ده لوحده عبادة. ده لوحده إيه؟ عبادة من أعمال القلب. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أحببتني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقك. قال يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال اذكرني بالحسن الجميل. يعني إيه؟ اذكر بالناس آلائي ونعمائي وما أنعمته إيه؟ على هذا يحبب الناس بإيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واذكر آلائي وإحساني. وعن مجاهد رحمه الله قال يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول ما كان هذا ظني. لما يجي يقول النار بعد أن يؤمر به إليه يقول إيه؟ ما كان هذا إيه؟ ظني. فيقول أي يا سبحانه وتعالى ما كان ظنك؟ فيقول أن تغفر لي. فيقول خذ سبيله. خذوا إيه؟ سبيله. هذا أيضا من الكرم الكريم سبحانه وتعالى. ومش كل واحد هيقول فقط ان هو ايه هيقول هذا الكلام اصلا. واخد بالك؟ عشان ما نقولكش طب ركز في الحته دي وايه؟ هو يدرك انك من اهلها اصلا. طب ما هو الراجل اللي بيرشى الله 99 سجل بس البصر وبيستذكر لا اله الا الله مع هذه السجلات جميعا. ومع ذلك في ناس كتير من اللي بيقولوا لا اله الا الله لابد ان يدخلوا جهنم حتى يتطهروا لانه لم يكن عندهم يعني حسنات متقله للسيئات ولم تكن هناك مصائب ناحيه ولم تدركهم شفاعه الشافعين ولا غير ذلك والسبب الذي يحصل به. قال أن دواء الرجاء يحتاج إلينا رجلان، إما رجل قد غلب عليه دنياه حتى ترك العبادة، فإذا لم يحتاج يسمع ما ينهى والثواب وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل، يعني يفتح أبواب التوبة بالليل ليتوب مصير النهار ويفتح بلاده النار ليتوب مصير، كل ده يبدأ ينعش الأمل في قلب اليائس، خذلك في قلب الإنسان اليائس. وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، الخوف بقى يعني عنده حالة فزع، خرج الحد المحدود فأصبح يخاف زي ما يقول لك يخاف من ثيابه، يخاف من إيه؟ من ثيابه، فده ممكن الخوف ده بقى مفزع ممكن يهلك هذا الإنسان، فيبقى يحتاج أيضا يتكلم بالرجاء ويسمع الأشياء التي فيها إيه؟ التي فيها يعني من سعة رحمة الله عز وجل وما يدعو إلى حسن الظن بربه عز وجل. قال فأما العرض المأمور المتمم على الله بعد الإعراض عن العبادة فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدرك الخوف، هذا اللي هو
بالنسبة
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية الحديث إنها أرجى آية، أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان كل ذلك عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. وطبعا العلماء مختلفين في أي آية هي أرجى آية في كتاب الله، يعني كثير بتتعلق فيها أوي بمسألة الرجاء. كان ابن عباس يرى أن قول الله سبحانه وتعالى إن ربك له مغفرة لما تعلم به، هذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان علي يذهب إلى قوله سبحانه وتعالى ويرفض ما دون ذلك وما دون الشرك الأكبر لمن يشاء. هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. وأيضا كان بعضهم يذهب إلى قوله سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما توبة للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال أبي أرجى آية يبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا. وذهب بعضهم إلى قوله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولا شك في كل آية من هذه الآيات فيها رجاء، لكن أيها أرجى وهذا يعني كما رأينا أن هذه المسألة ليست فيها نصوص وإنما هي اجتهادات الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. وقال الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لمن في الأرض ها هنا أولى الناس فيهم أهل الإيمان. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه، وإنما قوه فبها أوليائه. فالنار معدة لأعداء الله من كفر به سبحانه وتعالى وأجرم وصد عن سبيله. وأما النار فذكرها لتخويف الأولياء عشان ما ينطبق بالطاعة. فقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى فأما النار ترضى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وكفر. وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قادر ربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أطرح ركوب بني آدم ما دامت الأرواح فيه. فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالك لا أظهر وأظهر لهم أن استغفروني. إلى هذا الحديث عظيم جدا في الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فعدو الله إبليس بيعلن بعزة الله وجلاله أنه هيفضل يغزو بني آدم طول ما فيهم نفسه. والله عز وجل يكتم بجلاله وعزته سبحانه وتعالى أنه لا استغفروه سبحانه. هذا حديث جليل القدر في الرجاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث اخرجه الامام احمد وغيره وحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه الامام مسلم. وكما يقول الامام الطيب رحمه الله ليس الحديث تسليه للمنهلكين في الذنوب كما يتوهمه اهل الغره بالله، بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه على المسلمين ليرغبوا في التوبه اليه سبحانه. ولو معنى المراد من الحديث هو ان الله احب او كما احب ان يعطي المحسنين احب ان يتجاوز عن المسيئين. وهذا يعني من تمام علمه سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته انه عز وجل من تمام علمه يعلم ما لم يكن له الجيش وليس ذلك كان ايه المعسكر يتصور ان دخل الارض من عرش لله عز وجل، ولانه هو سبحانه وتعالى له اسم العفو والغفور والتواب وغيرها من هذه الاسماء. وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا السداد المخصوص لايه الهدف، اما الطبيعه لم تستطع بها انك تسد الهدف دون تضرب في نفسك ولا تضرب اللي وراك، بعد كده يجي يضرب كده ينشل يضرب الغايه بتاعه يموت ورا، فيبقى الذي لا يستطيع ان يصيب في كل وقت ما من الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه المقرب. سددوا وقاربوا وابشروا، يعني كلاهما على ايه على الخير. طبعا اللي يصيب السداد ده كان الامام الشافعي لو قال ان هو كان بيضرب يصيب 10 من 10 سرات طبعا ايه يقول سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل احدا الجنه عملا. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ادم قم تبعث بعث النار سلم يوم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعد النار؟ قال في كل 1999 فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما ربنا سبحانه وتعالى على رؤوس الاشياء الا هنا قال قم فأغلق بعث النار أو أبعث بعث النار، تقول ما بعث النار يكون من كل 999 يبدأ من النار، يبقى واحد يقول لي إيه؟ لولاك هنا ما يشيل الولد الصغير، وتضع كل ذات حمل إيه؟ حملها كما وصف الله سبحانه وتعالى، فشخص ذلك على أبناء الصحابة كانوا يعني إيه؟ يعني ينتهي بكل ما يسمعون ويتعاملون معه على أنه يعني عصور فيه وانه واقع وكان لا محاله من زي كده الواحد يبقى فاهم هو بيسمع الايه اللي هو مخالف فيها ويسمع الحديث اللي هو مخالفه لازم خلاص ينفعل وينفذه ويتعامل على ان الارض جد وليس من ايه؟ من هذا فشخص ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله يا ترى مين بقى فينا اللي هيبقى هو ده الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم مني ياجوج وماجوج الحمد لله 999 ومنكم واحد، لان امه ياجوج وماجوج في كل حاله من ايه؟ يسلك كالجراد المنتشر عدده ما يعني ما لهاش اي ولا اهل. ربنا سبحانه وتعالى هيجعل بعد النظر 999 من ياجوج وماجوج واحد من اهل الاسلام. فقال الناس الله اكبر ارحم وسري عن قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه والله اني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. فكبروا والله اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه. فكبروا والله اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه. فكبروا لأهل الإسلام بالنسبة لأهل الكفران والطغيان. هناك في الثوب الأبيض، والحديث متفق عليه. فانظر كيف جاء الحصان بالتهويل، فلما أزعج يعني حصل المقصود جاء به بالنطق والتخفيف صلى الله عليه وسلم. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإن اشتد طلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الإيه؟ الأرض. وقال ابن مسعود: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تغفر على قلب بشر. ورؤيا أن المسيح يتضاقى إبراهيم الخليل، فلما يعني كان عاوز يكتب عليه، فلما عرف أن هو موجود أهلا وقال إن أسلمت أضعتك. فأوحى الله إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على حكمه، يعني
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام الدجل.
يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ليناسوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط ولو اعتداد ولو قصور، يبقى في حاجة وسط وحاجة فيها إفراط وحاجة فيها تفريط. والمحمود من ذلك الاعتماد للاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيم زي الكربوك اللي بيبقى مع ايه راجل ايه بتاع خرطوم مثلا، فإن أصبح للبهيمة ألا تخرع عن صوته، وليس المبالغة في الضرب محمودا ولا المتقاصر عن الصوت أيضا محمود. فلذلك بتلاقي الناس اللي بتروح لها خبرة في المهنة فرقع بس كده وإيه ما يضربش عشان يصحح الفرق. ثم قال بعد ذلك بيان أحسن الخوف. قال اعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يقف على قلبه خوف الموت قبل التوبة، عندي الموت وخايف إن الموت يدرك وقت إيه؟ بينما هو ذلك إيه؟ الباعث على الخوف من الله تعالى. ومنهم من يقف عليه خوف الاستدراج بالنعم، ربنا عايز يديله صح وأولاد ويديله مال ويديله مناصب ويديله حسن سمعة يعني أموره كلها لله، فهو خايف إن يكون إيه؟ من باب قوله سبحانه وتعالى أجهلتم طيباتكم إيه؟ في حياتكم الدنيا، فخايف إن الاستدراج ده بتعمل يكون هو إيه؟ إن هو ذنبه فإيه؟ خايف من المسألة دي. وأو خوف الميت عن الاستقامة، خايف إن تسير رسالة بعد الموتية أو يقع في وادي من أولياء الضلال. ومنهم من يضرب عليه الخوف بسوء الخاتمة، يجي آخر عمل يعمله يبقى عمل سيء، فبالك وإنما تعمله بالإيه؟ بالخواتيم. وأعلى من هذا الخوف خوف السابقة، يجيب إيه؟ إن هو مسؤول بما كتب له عند الله شقيقة وإيه؟ أو سعيد له وإيه؟ بينقص عليه حياته ويكبر عليه الإيه؟ الأمر. قال وأعلى من هذا خوف السابقة، وأعلى خوف الايه؟ سوء الخاتمه اللي هو ايه؟ خوف السابقه، لانه خاتمه او لان الخاتمه فرع عن الايه؟ عن السابقه. والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيله ويضع من يشاء من غير وسيله لا يسال عما يفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقوله فيه قال الله تعالى: هؤلاء في الجنه ولا ايه؟ ولا امال، وهؤلاء في النار ولا ايه؟ ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته أو سؤال منكر ونكير أو عذاب القبر، ومنهم من يخاف هيكل الوقوف بين يدي الله عز وجل، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها أو حرمان الجنة أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فعلاها رطبا خوف الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. فبالك ان العهد يجب ان يحجب عن الموت سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه متعلق ان خالق امانيه ان يتجسد بالنظر الى وجه الله الكريم. كان بينهم عن ربهم يومئذ لمحت وجودي لما حجب اعداءه اباك رؤيه الايه؟ لاولياء. وكان في نبي الشمس يقول كلمه عظيمه جدا يا اخي، كان يقول: لو لم يعلم محمد بن ادريس الشافعي انه يرى ربه يوم القيامه ما عرف محمد بن ادريس ربه عز وجل. فذلك لان دي غايه امام المتبنين، ليس هناك نعيم اعلى منه، هي اعلى من اعلى نعيم الجنه للذين احسنوا الحسنى وايه؟ والزيادة من لا يعلم الزيادة للجنة. نعم. الزيادة ايه على العبد؟ الزيادة ايه؟ الرؤية. يا بطل انت كيف غشيتها دي؟ طب والحسنى بقى يا مهندس؟ نظر العليا للجنة. لا، احنا قلنا الزيادة واخد بالك هي زيادة الايه؟ الرؤية. واخد بالك؟ للذين احسنوا الحسنى والزيادة. لا، ما الزيادة الدنيا جاهز والزيادة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا كذلك ذات النظر ايه الى ولد. لا كل من يدخل الجنة سيدخل الى ولد الله الكريم، بل نظر المتعة والنعيم هتبقى على قدر منزلة في الجنة. لان ايه؟ لان رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته. وكذلك كالشمس يعني ليس تناسب او كالقمر ليله البدر، كل اهل الجنه يبقوا. انما المتعه واللذه الروحيه والقلبيه وكذلك هتعطيك الزياده كل ما الطبقه بتعلى ويبقى من المقربين غير اصحاب الايه؟ اليمين. الإمام السيوطي له رسالة اسمها إسبال الكذبة على الجنة، واخد بالك؟ ذكر فيها كده هل النساء يرون مقام عز وجل في الجنة كما يرون الرجال؟ فذكر خلاف العلماء، وأكثر العلماء يقولون بأن النساء لا يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. طبعا النساء ممكن تزعل من الجنة، لأن هو في الرواية الجنة في سوق الجنة وذهاب أهل الإيمان كل جمعة لرؤية وجه الرحمن ان هم يرجعوا الى اهاليهم اللي هم في دين في الخيام والقصور، فيقولون لقد انزلوا بعدنا حسنا، يعني لما يشوفوا كيف من اثر رؤيه الرحمن ايه يعني الوجود ازداد حضاره واشراق، فيقولون لهم الرجال يقولون للنساء ايه وانتم والله لقد انزلتم بعدنا ايضا ايه حسنا. وأولاد مختلف من أهل العلم يقول بأن النساء يرون كذلك، وأن المخاطب هنا الحور العين دون النسوة اللي هن من أهل الإيمان المكلفات في الدنيا، لأن النعيم أعظم من نعيم الحريات. ربنا يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. لا ماشي بس الموحد يعني العلماء فيهم منه ان هو ده مخصوص بالك، لكن هما يعني ايه العلماء اللي بيقولوا كلمه على الرؤيه ويقولون والرؤيا حقا لاهل الجنه خد بالك على الاطلاق، انما ده مساله فرعيه على هذا الامر يعني. ثم ذكر بعد ذلك ايه فضيله الخوف والرجاء ومن ينبغي ان يكون الله منهم، ففضيلة كل شيء بقدر أعانته على طلب السعادة وهي رضا الله تعالى والقرب منه عز وجل، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة، قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك من خشي ربه. والإمام الذهبي رحمه الله عليه في سير وغيرها ويذكر في ترجمة الإمام الليل ابن سعد، ليس ابن ابن سعد، ليس ابن سعد ليش ناظر كم ايه؟ كم وضعه ايه؟ انت سألت؟ قول يا ولدي زي الإمام الظن والإمام مالك، لذلك كانت راسه راس الإمام مالك، والإمام الشافعي كان بيمدح فقه الليل يقول الليل أفقه من مالك ولكن اصحابه لم يقوموا به. فبارك الكلام ده العلم وكان نفس نفس الجد في نشر علمه كما فعل تلامذه الامام مالك رحمه الله. فالامام الليث بن سعد كان له نظر متبحر جدا في الفقه ويقف على اشياء لا يقف عليها غيره. فيقال ان هارون الرشيد حلف على امراته هي زبيده بن جعفر يوما فقال انت ظالم ان لم اكن من اهل الجنه. وبعدين بعد ما حلف اليمين وقف خد بالك ما حدش عارف يطلع ولا يدخل ايه الموضوع، فبدا ايه استدعى الفقهاء من كل الاوصاف الناس اللي بيشرفوا ليها في البنات في العلم والفتوى ارسل اليه امير المؤمنين عاوز كل امر مهم، فجمع له الفقهاء من ايه؟ من الانصار. ما راحش على كده بتوع الكوره والفنانين والنشطاء السنديين والناس ما تعرفش الناس من كل الدور لا يا ابني خالد ده كله ف فيعمل سؤال اللي هو اللي على كل عالم فيقول يا ترى أن نشهد لأنفسنا ولا لأحد في الجنة، لأن هذا مرد علمه إلى الله إلا من شهد له الشر ويمشي. ولذلك كله يشرك كل نفس لحكم واحد، ما بقيش في المجد إلا ليلة الساعة. فقال لهم أنت يا ريت أتقول مثل ما يقولون؟ فقال يا أمير المؤمنين سألك سؤالا، فإن أجبتني أفتيتك. قال ما هو؟ قال يا أمير المؤمنين أتقسم لله عز وجل أنك تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه؟ فأطرق هارون الرشيد وغلبه البكاء حتى يعني بدا لحيته وعلى نهيه، ثم رفع راسه وقال والله يا اجل اني لاخاف الله عز وجل واخشاه. فقال ابشر يا امير المؤمنين فان الله عز وجل يقول ولمن خاف مخاف ربه جنتان فليست امراتك بطالب. خذلك فلذلك الامام القرطبي قال ويؤخذ من هذا ان من حلف مثل ما حلف هارون على امراته وكان قد ترك معصيته من خوفه من الله عز وجل ان امراته لا تغضب وانه لم يحلف بيمينه. ويقول الله سبحانه وتعالى رضي الله عني ورضوا عن ذلك من خشي ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شعر جلد العبد من مخافه الله عز وجل تحادت عنه الذنوب كما يتحاد عن الشجره اليابسه ورقاها. الحديث ضعيف. في حديث اخر لم يقدر الله على من كان فيه مخافه ولا اصل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا اشفع على عبدي خوفين ولا اشفع له امنين إلا بنني في الدنيا أخصه يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. حديث حسن. وعلي بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله. والحديث صحيح. قال واعلم أن قول القائل أيهما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيهما أفضل الخبز أو المال. وجواره أن يقال الخبز أفضل من الجائع والماء أفضل من العشار. فإن اجتمع نصر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب وفضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب الأمن من مجل ذلك الخوف أفضل، وكذلك إذا كان الغالب على العبد المعصية. وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل، ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل كما يقال الخبز أفضل من التجميل، وده دواء يعني مركب، لأن الخبز يعالج به مرض الجوع ولا التجميل يعالج به مرض الصفراء. ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاضطرار من الخلق أغلب إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وهما بمنزلة واحدة زي ما قلنا في مسألة الصبر فيها والشكر، يعني كلاهما نصف الإيمان. فكذلك أيضا لا يستقيم حياة العبد إلا بالخوف والإيه والرجاء، ويغفل بالحال على حسب إيه حاله. كان منهمل أو مخبل على الدنيا مثل شباب يغفل جاهل الخوف من الله سبحانه وتعالى،